بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 30 بعد 100 على 1.
ليه؟ لأنه هو بيعرض الصورة كما يأتي. يقول: قول جماهير المسلمين هيك. قال: أخطأ جماهير المسلمين حينما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه. كلمة وصحبه قال هي بدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس إذن هالزيادة هي ما ذكر الصحابة، وبيبالغ بقى كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بزيد الزيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي بيقرأ كلامه إذا كان ينظر للحديث بتمامه بيتوهم من كلامه أن المسلمين بزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أنه هذا الحديث لو تتم، وهذه تتم تبين أنه التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف جاز له أن يستدل على بداية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي بيسوق هذا الكلام اللي هو مسلم به أنه هذا تعليم الرسول، ما بيجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن المدعى ليس كذلك، لأنه المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم لكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بتهمني بالابتداء، لأنه بذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن قلنا: يا أخي، هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة في الصلاة الإبراهيمية، فهو زيادة على تعليمه، وكما قال هو بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجابت الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين: قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة، مين جابوا؟ جابوا: صلى الله عليك وعلى زوجك، في قصة جابر. والله مصلي على ابني أبي، على آل أبي أوفى. نعم. كمان إنه ما جابوا شيء من كيسهم. شلون هو اللي بتقول نحن ما جبنا من عنا، وبيزعم إنه لازم نجمع بين أحاديث كلام في أصله مسلم أنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد، لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، فتيجي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا أن الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم، وهناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما بيجوز أنت تصلي على الصحابة، وهذا بدعة. فأدري ألف الرسالة بحكي هالكلام، معناه مو فهمان شو البدع في الدين إطلاقا.
له رسالة أو لأخيه عبد العزيز، الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو الحمد لله مدرج بال
في هذه الرسالة وضعها
في الآخر.
هذا عبد الله شو؟
عبد الله. نعم
عبد الله.
عبد الله نعم.
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشافعي وغيره من
أهل العلم.
يعني يبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه وعادة في هذا
البلد. نعم مع الأسف. هذا أخوه أحمد.
نعم
يمكن حكيت مرة القصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إجا دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومئذ في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل، يعني ليس له علاقة بعلم المصطلح. قلت لحالي أغتنم جزاك الله خير، أغتنم فرصة وجود هذا الإنسان. وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد يعني في علم الحديث، فأغتنم الفرصة وأسأله عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك فأجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيد لي أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان. شايف؟
أحمد.
وهذا الذي حملني أني وقره يعني شوي واحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق من المكتب الظاهري، تمشيت معه واختبرت فرصة طبعا للدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه بيحمل على أنصار السنة كأخيه له رسائل بند عليهم، وأنه يجيد التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بيت عن ضلالة من ضلالة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكنا دخلنا الفندق ومثل ما بحكي أنا النكتة عن المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، بيحكوا النكتة عندنا في الشام أنه التقى سوري ومغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل لكن فيكم واحدة، رأسا ثار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية يعني؟
النزق.
نعم.
النزق الغضب.
نعم.
بدون مبرر. سبحان الله في الأغلب ترى هذه القصة. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة وتقسيم الشاطبي من البدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وإذا به يثور ويغضب ويشكل أصبح دخلق يعني من لهؤلاء الشتائم اللي نشوفها في رسائلهم، بيسبوا بيشتموا ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة أنا صاحبتك لأستفيد من علمك والعلم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورتك، قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، تركت ومشي. فيما بعد بلغني عنه من بعض إخوان المغاربة أنه كان يثني خيرا على هذا الألباني وعلمه، لكن ما سمعت منه أنه غمز أو لمس في كتابي من كتبه أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
عبد الله.
نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة.
سبحان الله.
شايف. فمعنى القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأنه البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض. الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما ندر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة، جماهير مسلمين هكذا يقول، ورفع من شأن إيش الشيعة أنه أني ما بيصلوا إلا على الرسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته أني ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام، خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه، وإنما عنده هوى، فهو يذندن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل.
في استاذي أنا وقفت على رسالة عبد العزيز أخيه مخطوطة بخط الدين، اسم هذه الرسالة تزيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، لا أدري إذا خدعت من لها، لكن فيها تصريح واضح بوحدة الوجود.
أعوذ بالله.
عبد العزيز.
نعم.
ومدام سلك تفسير الإشارة.
نعم.
طريق التصور.
طريق واضح.
نعم. إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو، في اسمها بيان نكث الناكث لعبد العزيز.
نكث إيش؟
الناكث المتعدي بتضعيف الحارث.
إيه.
حادث الأعور.
شيعي.
هذه في حوالي 50 صفحة.
له رسالة مسابقة الباحث عن علم الطعن في الحادث.
فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي. رجاء أني أخرج منها بشبه أعرضها عليك وكذا.
أيوة.
فأنا ما وجدت.
هي مطبوعة.
مطبوعة طبعت حديثا عندنا في مصر.
كوي.
ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط. هو تسويد صحائف كثيرة. يمكن تلخيص. فهذا مع ان انا اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشادة، وبيكفر والده وحز كده وانضم لشيخ الاسلام ابن تيمية وكده.
عبد العزيز
ما هو في رسالة النفحة الزكية في بيان ان الهاجر بدعة شركية لعبد الله، يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده شيء من هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق، ورد عليه برسالة وقرضتها له، ثم إذا به ينتحر رأي الألباني، وأيضا انتحر رأي الألباني في
إن حلق
اللحية. نعم، حلق اللحية تشبه بالنساء، وهذا قياس في مصادمة النص، وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت.
أفضل أن يقول
هذا خلاف عبد العزيز.
أقول غيره.
هذا الزمزمي. هذا
الزمزمي مع عبد العزيز أظن.
لا، هذا اسمه محمد.
محمد
الزمزمي اللي أنا زرته في بيته في المغرب في تطوان.
أخوهم؟
أخوهم نعم. بس هذا سبحان الله، يعني ربنا عز وجل بيجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء، كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف، شو اسمه مؤلف؟
الرحمن الباني؟
لا لا، المؤلف كتاب في أحكام الحرير، أبوهم بيكون الباني، وفي التقليد
سعيد
الباني، هذا أبوهم. خلف ثلاثة أولاد، أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي، الثاني من جماعة أمين شيخه، هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني، لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا، ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها. ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني، هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه. هدوم فيهم شباب. الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق، فهو تبرأ من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك، لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة. وهنا كان جرى نقاش بينه وبينه، وسجل هذا النقاش، وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا. أي نعم. وفي شريط بعض أخواننا كانوا كتبوا هذا الشريط، لكن كتابي ما هي واضحة. الشاهد في رسالة الغماري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه
تنوير البصيرة
هو بنمه في رده على الزمزمي هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له
كتب لي أحد تلاميذه
تلميذ له نعم وبيقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أنه هذا تغيير لخلق الله فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج عن خط الجماعة ولو في بعض النواهي
لا
إذن أنت قصدت الزمزمي
نعم قصدت الزمزمي واختلط علي
خيرا
نعم.
طيب نستفيد من العودة إلى بحث ما كتب عبد العزيز حول الحارث
نعم
ما الذي يحسن يعني ذكره مما يحتاج به هو
هو يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدعة ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدعة لا تؤثر فيه نحو ذلك فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب وهو يحكم على حديثه بالوضع طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة ولكن ما الآن كلام إنشائي ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم نعم هو كذا هو كذا ليتني استحضرتها معي هنينا شيخ
اللهم اسقي من سقاني
اللهم
في شيء هنا يعني يقع في قلبي وهو انه فضيلتك احيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف
صح
احيانا كما قال الاخ حجازي
في هذا اخي لا تناقض في ذلك وهذا يعني اسلوب نعرفه من ائمتنا ولعلك تذكر انني اقول في بعض الاحاديث لما احكم على الحديث بالضعف الشديد او بالوضع اقول لا ينافي ذلك ان الحافظ فلان اظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لان هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع وهذا تعرفونه من استخباركم لاقسام الاحاديث الصحيح والحسن والضعيف الضعيف بقى يقسموه الى ايش اقسام كثيره ولذلك فاطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظه وإنما يتنوع له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري وبعضها يأتي من النظر في متن الحديث أيوة فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما بتشوف فيه كذاب أو وضاع فما الذي حمله على الحكم بالبطلان هو مثل هذه ملاحظات دقيقة ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم والذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث
القواعد غير مقتربة في هذه المسائل
دقيقة آخرهم رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجن وهذا كثير ناس أثاروه في الآونة الأخيرة فيقولون أنت بتقول أنه توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتدت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا، وكان من جوابنا أنه يا أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح، أذكر منها اختصار علوم الحديث من حافظ كثير، أن أحدهم سأل علي بن المديني أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ قالوا أرأيت الصيرفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض كما مضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا. ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أنه من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
نفس الراوي.
الراوي نعم، الراوي يعني من جراءه يتحسن الحديث أو يضعف.
صدوق يخطئ مثلا أستاذنا.
أيوة.
أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا
هو هذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، فبيظنوا أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا على سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحارث ضعيف، ما بلا في هذا حكم آخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستحضره أنا ذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث أن يكون معناه مقبول يطابق القواعد الشرعية العامة ونحو ذلك. نعم.
سمعت يا شيخنا فيه يعني في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفور عمن لم يسمع الحسن منهم، وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل.
نعم.
فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منهم، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس الحسن. لما تقولون بالنسبة لهذا القاعدة؟
نحن نقول إذا كانوا هم اتهموه بالتدليس اتهاما عاما فكما يقول هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم.
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وبخاصة في يعني في ماذا أقول في تطبيقهم لهذه القاعدة، يعني في تخارجهم للأحاديث ما أجدهم يعلنون حديثا فيه الحسن يروي عن تابعي بأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟
يعني أحتاج إلى شيء.
أقول ما أعلم أنا بأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما، سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلمه ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف في تعليل الأحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليل الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة. من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين بالعنانة،
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من الله العملي أنهم يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجهة نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة، سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. لأنه وضحت هذه النقطة. تبقى نقطة أخرى وهي يا رحمك الله، ذكرت عما أشرت بأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع.
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
أقول كيف هذا؟ ما الفرق حينئذ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منه، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك بين هذا وذاك؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع، ولا أقول أن الحسن دلس أو عن عنه.
هذا يدخل فيما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. لكن بارك الله فيك، أنا وجهت سؤالا فأرجو أن أهوى بجوابه. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
لا فرق.
بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا التسوية بين الأمرين ما هو وارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، في فرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري. هنا لا أحد يعله بالعنعنة. ليه؟ لأنه واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، هل يعلو بالانقطاع أم يعلو بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلال الحافظ بن حجر وغيره، بيقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن البصري معروف بالتدليس. فإذا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال: إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه السورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع
جليل.
أيوة سورتين أوليين لابد من تصريحه بالسماع ولا أعيد للحديث عن عنيزة الحسن المصري.
طيب السؤال
تفضل.
بالنسبة لتدليس التسوية صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه تصاعدا هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفى تريب التدليس مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان المسألة يجب أن نجيب
اعتقادي أن الذي تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك لكن أريد أن ألفت الأمر إلى شيء وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية الذي قائم في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسوية الذي يصلح مثال لما تقول هو الوليد ابن مسلم الدمشقي فهو الذي كان يسقط الشيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن السفر أو السفر
ابن أبي السفر
أيوة فكان يسقطه فقيل له عن سبب هذا الإسقاط قال أنبل الأوزاعي من أن يهوي على هذا المتروك سبحان الله فهذا رجل هو تدليس التسوية مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد بن مسلم حدثني فلان بأنه صرح بالتعليل هذا مثال صالح أما بقية القضية بقى تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه فما أدري يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليسه ليس تدليس التسوية قد يكون بعضهم رماه بذلك ولعله بن حبان لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس بقية
هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية
طبعا
أذكر أني غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية
نعم
فعلى كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذرت ممن يدلس التسوية يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي الأئمة وهو يخالف القاعدة فيما يظهر
ما أدري أنت تطلق القول فتقول لأئمة فهل تعني ما تقول؟
نعم يعني في نصب الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وقد صرح بالتحديث فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخه
طيب أتذكر أنني أقول في بعض روايات الوريد بن مسلم بالذات أنه لا يحتاج بروايته حتى يصرح بالتحديث في كل طبقات.
لا
ما تذكر.
لا
ما أذكر في مرة
لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل طبقات من الرواة التحديث، لأنه هذا ينجينا من التحديث الذي عرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم بما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استهدار حقيقة التدليس الذي رميه به.
نعم.
وبنفس التعليل استطيع أن أعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليه.
نعم.
يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس إلا هذا.
في حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد بن مسلم سنة الأوزاعي فيما أذكر، فهو الحافظ الذهبي في التلخيص يقول هذا باطل، فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي أنه يطبق القاعدة يقول هذا باطل مع أن كله يعني ثقات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل يستشف أن الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟
ما أعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة. وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف اسناده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يرويه سائر التلامذة وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقوم في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف والإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل، لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في ترخيص المستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم. تفضل.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن سعد يقول حدثنا ويسكت، فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي، ثم قلتم ولا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا؟ نعم. إن جد شيء من العلم فنحن من وراء العلم.
طب يعني ظهر لي وجهه وأكثر أريد أن أعرضه.
تفضل. عفوا.
نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدم. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد لأن غالب مادته من الواقف، فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا تعليل غريب جدا، مادته في نقض الرجال من الواقدي.
نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح، يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت القيد، لكن مش معقول أنه
يقول أغلب مادة
أن يقال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواقدي.
له يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضوع الاستغراق.
نعم،
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه.
نعم،
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك.
نعم،
حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون منه.
نعم، لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا، لكن
يكون كلام الحافظ يعني.
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع مرويات راوي فنظلمه كانه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لاجل مقاله ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟
والله في حدود ما تعرض بمعنى اذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد فممكن في ذاك أن يجد أن قوله هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين بما يحد ما يصرح به التحديث.
أي نعم.
هنا وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق، لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما
نعم، هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوكل. نعم، فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى
في الطبقات نفسها.
نعم، فتحتاج إلى نعم
أكمل
إذا في شيء. لا يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا، يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس عجيب.
نعم.
طيب، ألا وقع نفس الرجل الذي قالها أخونا حجاز على سعيد بن بلال؟
كيف؟
سعيد بن بلال وثقه جمع من الأئمة.
نعم.
ونقل الساجي عن أحمد أنه خلط في الأحاديث.
نعم.
الحافظ بن حجر في هذه الساري الحافظ بن حجر في هذه الساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين انه ثقة نفس سعيد بن بلال، لكنه خلط او اختلط او بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الاخ جازي في رسالة رد الوجه ننبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة اقول. الامام احمد بيقول وشذ الساجي، او ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه، وقع العبارة التي نقلها ابن حجر ما هي تضعيفه، هو ثقة، لكن الساجي نقل عن احمد انه ثقة انه اختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة له أنه صار محتج به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نمضي حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه.
هذا الحقيقة باب واسع، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأنه هلا المثال هذا أنا في عندي نقل في بعض كتبي، لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي.
أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حزم وضعفه ابن حزم، يقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هريرة ضعفه ابن حزم.
لا لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره، وأظن أنه يحيى بن معين. نعم
يا خالي، هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد يقول ولم يصح عن أحمد تضعيفه. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيف يبقى أحمد بن حنبل يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
وما أحد ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط
هو البعض في الاختلاط.
ما أحد ضعفه،
هو بيقول أنه يعني
ما هو في الاختلاط، ما هو لم يصح عن أحمد تضعيفه أي بالاختلاط يعني تضعيف مروياته.
ما هو يعني المسألة أن تحتاج إلى تحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي، نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن نقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة ولا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها عموم خصوص بين النصفين.
نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أن في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيد بن أبي هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط، طيب. ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث.
أنا أرى أن يختلف تماما هذا، يعني لما نقول لم يصح عن أحمد تضعيفه إنه ما يعني ما ورد هذا أو ما
ثبت. التضعيف المطلق هو المنفي. وأنا ما أظن إنه أحد يضعف سعيد بن أبي هلال تضعيفا مطلقا.
ابن حزم أستاذي، ابن حجر في 13 يقول عن ابن حزم أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا فاتت في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله بكتابه الفصل في المحل، أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان، ويغلف على ظني الآن أنه يحيى بن معين أنه كان اختلط. سألني الآن لأنه عم أتذكر موضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد على الحبشي.
نعم
إيه أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه.
إيه نعم، رأيت تعليق لك أستاذي على نسخة من الاعتبار عن سعيد بن أبي هلال، لكن ما فيه هذا.
نعم.
يعني ألحقته إلحاقا في الهامش.
إيه نعم. طيب يا سيدي،
في سؤال شيخ؟
نعم،
معذرة يعني
أفضل تفضل.
بالنسبة لرواية عبد الله بن لهيعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر؟ والوليد بن مازيد نص عليه الطبراني في المانع الصغير.
نعم.
هل يلحق؟
طبعا في جامع الاعتراف في العلة.
نعم.
يلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل اختراق مكتبته وسوء عرضه.
نعم.
أي نعم.
سؤال آخر بالنسبة للحديث الذي راه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على تضعيفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان.
نعم.
فيعني زي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول للنقاد يعين على تحسين الحديث.
ما أدري.
يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف ضمني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث.
لعل أخذ بقاعدة التي قال هو من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة.
نعم. أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قد قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من الناحية العلمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك.
طبعا يعني تحميل من كلام المتكلم ما لا يصل هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي باحث الآن لا يستطيع أن يقول لأنه صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب لا يأتي باطل بين يديه ولا من قلبه. فنقول نحن في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز إنسان يقول أنه هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟
يعني
هذا ما يقول منصف أبدا.
هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى هي ما بينه. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبيه وجادة صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جماعة. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا معه في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثالثة إن ما أدري لماذا ما ذكرها.
يعني
تذكرت إن نتين.
طب هل قرأتم جمع ابن القيم؟ يقول
لا ما يهمني لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القاعدة يعني إذا كان في مجال الجمع بين حديثين صحيحين فلا يجوز رد أحدهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول شيخ الإسلام ابن القيم: وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى، يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك. ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة، من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف هذه الساعة بتكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟
نعم.
بعد العصر يعني.
نعم.
تذكر هذا؟
أي نعم.
بهذا معناه أنه الساعة محددة. محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه، أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حين ذاك لتكلف التوفيق. ولا يخفاك أيضا بأنه التوفيق فرع التصحيح.
نعم.
وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، وهذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فهذا لا شك الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما التوفيق بين حديث صحيح وله طرق وشرائح كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف وهو حديث موقوف؟ ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة يوم الجمعة. شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
سنقول إذا ما الذي حملك على أن تقول هما ساعتان؟ وعلى ذلك نرجع على حديث أبي موسى.
نعم.
إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين: أثبت العرش ثم انقش.
نعم.
نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع.
نعم.
ولعل في هذا القدم كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نعم. ولكن شيخنا، كنت آخر سؤال أسأله.
اتفضل.
بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش: إذا عنعن، إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عنعن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب في رواياته عنه محمولة على الاتصال.
نعم.
هذا الكلام المطابق للقاعدة؟
أنا عليه أمشي وبه أجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا، وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح، قلت إنما يصار إلى إعلان الحديث بعنارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف علة ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها وأنا أعتبر ذلك عنعنة. أما الأصل فهو تسليك رواية أعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه ابن حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر.
الزبير
يعني لزم جابرا فأكثر عنه.
لا هذا معروف ابن حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء. ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث ابن الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها.
نعم.
ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك بين الأعمش وبين أبي الزبير.
مش الأستاذ رواية الليث عن أبي الزبير تمشيها؟
دخل
رواية الليث عن أبي الزبير بالعن عليها أنت تمشى.
ها؟ هذا اللي يقصده.
نعم.
لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليم.
نعم.
طيب هل من شيء آخر؟
هو فيه طبعا
أشياء كثيرة.